بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعتقى صفية وتزوجها، فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها، اعتقها وتزوجها. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود. وفي لفظ: اعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها. قال: الحديث رواه الإمام البخاري. وفي لفظ: قال: أعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. قال: رواه الدارقطني. وفي لفظ: أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال: رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اصطفى صفية بنت حيي فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته أو يلحقها بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. قال: رواه أحمد. قال: وهو دليل على أن من جرى عليه ملك المسلمين من السبي يجوز رده إلى الكفار إذا كان على دينه. بدأنا الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي، وقد ترجم له المصنف بقوله: باب من أعتق أمة ثم تزوجها، أي ما له من الأجر. وبين المصنف في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن ثلاثة من أنواع المسلمين يكتب الله لهم الأجر مرتين: الأول رجل كانت له جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها، فإن من فعل ذلك كان له أجران: أجر على الإحسان إلى الجارية من تعليم وتأديب، والأجر الثاني في اعتاقها وتزوجها، لأن تزوج الجارية بعد أن يعتقها فيه رفع من كفاءتها وإعادة الإنسانية إليها، لأن المملوك كما مر بنا العلماء يختلفون في تصنيفه، فمنهم من يلحقه بالأحرار من حيث الإنسانية ومن حيث التكاليف الشرعية التي سوى الإسلام فيها بين الحر والعبد كالصلاة والصوم، ومنهم من يلحقه بالحيوان من حيث كونه مملوك يباع ويشرى وأن له قيمة وأنه لا يعطى ولا يكلف كما يكلف الحر مثل عدم تكليفه بالزكاة وعدم تكليفه بالحج وغير ذلك من الأمور الشرعية من حيث النفقة والزواج. فلما كان هذا العبد مترددا بين الإنسان وبين الحيوان، لذلك كتب الله جل وعلا الأجر لمن ينقذ هذا الإنسان ويخرجه من دائرة الحيوانية والعبودية إلى دائرة الحرية والإنسانية، فإنه إذا ما أعتق استعاد كل الحقوق التي هي للحر والتي كانت مسلوبة منه والتي لم يكن لها أهلا، فالإنسان بالحرية تعود إليه أهليته من حيث العبادات ومن حيث المعاملات. ولذلك الله سبحانه وتعالى يثيب من أعطاه هذا السبب وأعطاه هذا الحق أجرا. ولهذا من كانت له جارية فعلمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها كان له من الأجر ضعفين. وأما النوع الثاني فهو الرجل من أهل الكتاب يؤمن بالله ويؤمن بنبيه الذي كان قد بعث إليه، ثم يعلم أن نبوة ذلك النبي قد انتهت وأن نبيه كان قد أوصاه وأمره بأنه إذا صادف زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهكذا أخذ الله الميثاق على الرسل أنهم إن صادفوا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وينصرونه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وقد نص القرآن على أن أهل الكتاب إذا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بأنبيائهم يعطون أجرهم مرتين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ولما ظن أهل الكتاب أنهم بهذا ينفسون على المسلمين على الذين دخلوا في الإسلام ابتداء، وأن من آمن برسوله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ابتداء، بين لهم الله جل وعلا أن هذا أمر هو يعطيه من يشاء. قال: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقد جاءت في الأحاديث أن الله جل وعلا فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وأمته وإن كانت خير الأمم فإنها أول الأمم حسابا ودخولا الجنة. وضرب لهم مثلا برجل استأجر أجيرا على أن يخدمه من أول النهار إلى آخر النهار ويعطيه قيراطا، ثم استأجر أجيرا آخر من وسط النهار إلى آخر النهار على أن يعطيه قيراطا، فكأن من استأجر من أول النهار احتج بأن مدته أطول وأجره يعني مثل أجر الآخر أو أقل. فقال الله جل وعلا إن هذا فضل منه وأن هذا عدل منه، لأنه عندما استأجرهم كانوا راضين بذلك الاتفاق، وأنه إن أعطى المتأخر مثل ما أعطى المتقدم فهذا فضل منه جل وعلا. هكذا ضرب الله المثل للأمم وأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عند سماعه به يعطيه الله أجرا مرتين، مرة لإيمانه بنبيه ومرة لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأصل أن إيمان هؤلاء أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم هو من إيمانهم بأنبيائهم، لأن الأنبياء وصوا أممهم بأن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم متى ظهر. وأما النوع الثالث ممن ينال الأجر مرتين، قال ورجل مملوك أدى حق مواليه وحق ربه. ومعنى مملوك أي مملوك جسده، إما ابتداء وإما ميراثا. فهذا الرجل الذي يحرص على أن يؤدي حق الله من صلاة وصوم وعبادة، ويحرص على أن يؤدي حق مواليه من الخدمة دون أن ينتقص حق واحد منهما، فالله جل وعلا يثيبه بأجرين، لأن المشقة التي تلحقه أكثر من غيره من الأحرار، لذلك كان له الأجر مرتين. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله أيما رجل كانت له وليدة أو كانت عنده وليدة يعني جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله الأجر مرتين. ثم ضرب لنا مثلا أو أورد خبرا آخر بين فيه أن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا دل على مشروعيته ودل على فضله، فإنه صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأتين بعد أن اعتقهما، الأولى جويرية بنت بنت الحارث، والثانية صفية بنت حيي. أما الأولى فكانت من سبي بني المصطلق وكانت ابنة سيدهم، فاختارها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني المصطلق وصبي بني المصطلق، جاءه كبارهم وأسلموا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم ما أخذ منهم، فخيرهم بين أن يختاروا الأموال أو يختاروا الذراري والسبي، واختاروا الذراري والسبي لأن العار يلحقهم بتحول هؤلاء من كونهم أحرار إلى كونهم مماليك وعبيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمهم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإحسان إلى بني المصطلق، ومن أجل أن يتأسى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أن اعتق جويرية ثم تزوجها. ولما رأى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصهر إلى بني المصطلق بزواجه من جويرية، قالوا في أنفسهم: كيف نتملك أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا ليس من الفضل وليس من المكرمات وليس من المرؤات. فما كان منهم إلا أنهم بادروا بإعتاق وبتخلي عن هؤلاء الأصهار، وعاد عدد كبير منهم إلى أهليهم بعد أن من الله عليهم بهذا العتق المبارك الذي كان سببه إصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبني المصطلق ولجويرية خاصة. فكانت جويرية رضي الله عنها بركة على قومها وعلى أهلها، ونال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأجر الذي وعد الله به، أن من تكفل بجارية وأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها له أجران. وأما الأخرى فكانت صفية رضي الله عنها، وصفية هي بنت حيي ابن أخطب، كان زعيم بني النضير، وكان ممن قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقتل في تلك المعركة، قتل هو وقتل زوج صفية ابن أبي الحقيق، وأسرت صفية ضمن السبي، ووقع نصيبها أو وقعت في نصيب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو دحية ابن خليفة الكلبي. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها بنت سيد قومها وأن لها نسبا يمتد إلى نبي الله هارون، لذلك اصطفاها من أجل أن يوجد صلة بينه وبين نبي الله هارون، اصطفاها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرها، لأنها كانت قبل أن تدين بدين الإسلام أن تدخل في الإسلام وأن يعتقها صلى الله عليه وسلم وأن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها، وبين أن يردها إلى أهلها إن شاءت إكراما لذلك الجد النبي وهدى الله قلبها إلى الإسلام واختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومها، ولذلك أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن اعتقها وتزوجها. ولما بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه عائدا من خيبر اختلف أصحابه هل تزوجها أو أنه تسراها، لأن للسيد أن يتسرى الجارية، يعني هل هي جارية ولا هي حرة، هذا محل الخلاف. فقالوا ننظر، إن أردفها النبي صلى الله عليه وسلم وركبت وراءه وهي غير على غير حجاب فهي جارية، لأن الجواري لا يلزم أن يحتجبنا، وإن ضرب عليها الحجاب فإنها حرة وإنها زوجة. ولذلك لما أردفها ضرب عليها الحجاب، فعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وأنه تزوجها، وأن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم علم من حالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عليها وهم عائدون، صنع لهم وليمة، هذه الوليمة من السويق ومن التمر، أكل الناس من وليمة صفية رضي الله عنها. وهذه هي المرأة الثانية التي اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. فهذا الحديث نص في أنه يجوز للرجل إذا كانت عنده جارية أن يعتقها وأن يتزوجها ويجعل الصداق هو العتق، والعتق منفعة، ولذلك يصلح أن يكون صداقا، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الصداق إلى أن العتق لا يصلح أن يكون صداق، ولذلك قالوا لها مهر المثل. وبعضهم تمحل وقال المسألة أصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها والعتق له مقابل، فكأنه جعل قيمة العتق هي الصداق. وعلى كل، فإن الحديث ظاهر في أنه يجوز أن يكون المهر هو العتق، وأن ذلك من ما شرعه الإسلام. ولهذا نص أنس رضي الله عنه على ذلك، كما في قوله اعتق صفية وتزوجها، فقال له ثابت يعني البناني تلميذ أنس ما أصدقها، يعني ما المهر الذي دفعه لها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها، يعني عتق نفسها. قال والحديث رواه الجماعة، يعني الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة. وهذا اصطلاح اختص به المجد بن تيمية إذا قال الجماعة. واستثنى منهما الترمذي وأبا داود. قال وفي لفظ آخر من هذا الخبر قال اعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. والحديث رواه الدارقطني، الحديث رواه البخاري. قال وفي لفظ اعتق صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، والحديث رواه الدارقطني. وانما اراد المجد بن تيمية ان يذكر الروايات المختلفة ويبين انها كلها اتفقت على ان العتق كان هو الصداق. قال وفي لفظ اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال رواه احمد والنسائي وابو داود والترمذي وصححه. قال وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية، ومعنى اصطفاها يعني اختارها بعد او عند التقسيم او بعد ما علم من حالها، صفية بنت حيي. قال فاتخذها لنفسه وخيرها ان يعتقها وتكون زوجته او يلحقها باهلها، يعني يردها الى اليهود، ولكن الله هداها فاختارت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها. قال والحديث رواه احمد. واستنبط المجد بن تيمية دليل او حكم، وهو ان من جرى عليه ملك المسلمين يعني الرق بسبب سبيه لانه من السبي، فله يعني للامام ان يخيره بين ان يبقى مع المسلمين ويسلم وبين ان يرده الى اهله. وهذا الرد الى الاهل قد يكون بدون مقابل، وهو ما نسميه بالمن، وقد يكون بمقابل وهو ما يسمى بالفداء. وهذا يؤيده قول الله جل وعلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وهذا الأمر متروك للإمام يقدر فيه المصلحة، فقد تكون المصلحة في المن وقد تكون المصلحة في القتل، كما كان في يوم بدر فإن المصلحة كانت في القتل وفي الإجهاز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأبي بكر وعلي رضي الله عنهما ظهر لهم أن المصلحة في المن وفي الفداء، وطلبوا من أسارى بدر الفداء، فأنزل الله جل وعلا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم قال لهم الله تعالى مقرا ما فعلوه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يقول الإمام الشوكاني معلقا على أحاديث الباب حديث أبي موسى يعني الأول، قال فيه دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهن، لأن الأصل أن الإماء يجعلن للخدمة ويجعلن للمتعة، ولذلك قد يهملنا في مسألة التأديب والتعليم، فجاء الإسلام وحث على تعليمهن وتأديبهن، وهي مزية للإسلام فاق بها وتقدم بها غيره من الشرائع، فإننا نجد في شرائع الأمم وقوانينهم أن طبقة الخدم ينأى بهم عن التعليم، بل ربما قصد أهلهم تجهيلهم حتى لا يكون لهم طمع في منصب أو جاه بسبب التعليم، لكن الإسلام جاء على غير ذلك. قال فيه دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهن ثم إعتاقهن والتزوج بهن، وأن ذلك مما يستحق به فاعله أجرين، كما أن من آمن من أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى يستحق أجرين، أجرا بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على دينه، وأجرا بإيمانه بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك يعني النوع الثالث المملوك الذي يؤدي حق الله ويؤدي حق مواليه يستحق أجرين، وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه يصح أن يجعل العتق صداق المعتق، يعني حديث أبي موسى غايته بيان الفضل والثواب والأجر، وأما الذي له موافقة ومناسبة للترجمة هو حديث أنس، فكأن المصنف رحمه الله بدأ بحديث أبي موسى ليدل على الفضل وليكون دافعا وحاثا للعمل بحديث أنس، هذا مناسبته للترجمة. قال ولكن الذي يدل على ذلك حديث أنس المذكور لقوله فيه ما أصدقها، يعني ما الذي دفعه من صداق، ما أصدقها قال نفسها. قال وكذلك سائر الألفاظ المذكورة في بقية الروايات، يعني روايات أنس. قال وقد أخذ بظاهر هذا ذلك، يعني أخذ بظاهر هذا الخبر من القدماء، يعني من أئمة العلم المتقدمين، أئمة السلف، أئمة التابعين، سعيد بن المسيب سيد التابعين، وإبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة، وطاووس إمام أهل مكة، والزهري إمام أهل الحديث من علماء التابعين، كلهم قالوا بمشروعية أن يكون العتق هو الصداق. قال ومن فقهاء الأمصار، يعني فقهاء البلدان، الثوري في العراق وأبو يوسف في الكوفة وأحمد إمام أهل السنة في العراق، وإسحاق يعني ابن راهوية صاحب وقرين الإمام أحمد رحمهم الله، قال وحكاه في البحر عن العترة، يعني عن أئمة الزيدية، وعن الأوزاعي إمام أهل الشام، والشافعي إمام أهل مصر والعراق، والحسن بن صالح. قالوا فقالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر، ولذلك أصبح هذا هو رأي الجمهور. قال وذهب من عدا هؤلاء، يعني من الأئمة كمالك وأبي حنيفة ممن لم يذكر، إلى أنه لا يصح أن يكون العتق مهرا. قال ولم يحكي هذا القول في البحر إلا عن مالك وابن شبرمة، وحكى في موضع آخر عن أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، يعني محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، وحكى في موضع آخر عن أبي حنيفة ومحمد أنها تستحق مهر المثل، يعني العقد صحيح والعتق صحيح، لكن على الزوج أن يدفع لها مهرا هو مهر المثل، لأنها قد صارت حرة بالعتق، فلا يستباح وطئها إلا بالمهر ما دام زواجا. قال وحكى بعضهم عدم صحة جعل العتق مهرا عن الجمهور، لكن هذه الحكاية غير دقيقة، لأن النقل عن الجمهور أن ذلك جائز، ولأن الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك. قال وحكى بعضهم عدم صحة العتق مهرا عن الجمهور، وأجابوا عن ظاهر الحديث، يعني حديث أنس الذي فيه أن النبي فعل، بأجوبة. الجواب الأول أن هذا خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن للنبي أن يتزوج المرأة التي تهب نفسها، فهذه كأنها مثلها، كما قال جل وعلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قالوا والمرأة الجارية إن عتقها وجعل عتقها صداقها فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن الجمهور ردوا هذه الدعوة وقالوا الخصوصية تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، لأن الله قال في مسألة المرأة الموهوبة أو المرأة الواهبة قال فيها خالصة لك، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كرر الفعل ولم يقل هذا من خصائص، فدل على أن الحكم في أصله مطلق وعام، وأنه محل للتأسي، ودعوى الخصوصية لا محل لها. قال وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبة، ذكرها يعني الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، منها من هذه الأجوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها بشرط أن يتزوجها، قال فوجب عليها أن تفي بذلك الشرط، فوجب له عليها قيمتها، وكانت هذه القيمة معلومة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكأن المهر هو القيمة. ورد العلماء هذه الدعوة وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المهر هو الصداق، جعل الصداقة هو العتق، فدعوى أنه جعل العتق في مقابل قيمتها والقيمة هي المهر، هذا أمر فيه تعسف. ولهذا قال: ولكنه لا يخفى أن ظاهر الروايات أنه جعل المهر نفس العتق لا قيمة المعتق. ومنها أي ومن الأجوبة التي ذكرها الحافظ ابن حجر فيما ادعاه من لم يجعل صحة هذا العقد، قال: ومنها أنه جعل نفس العتق مهرا ولكنه من خصائصه، يعني أنه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد عرفتم الجواب، قال: ويجاب عنه بأن دعوى الاختصاص ودعوى الخصوصية تفتقر إلى دليل، ما عندنا دليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب الثاني. والجواب الثالث أن معنى قوله اعتقها وتزوجها أنه اعتقها ثم تزوجها ولم يعلم أنه ساق لها مهرا، أنه ساق لها صداقة، فقال أصدقها نفسها. يعني هذا الكلام الذي قاله أنس إنما قال أنس من عنده، وقول أنس خلاف الواقع. هذا ما أراد القوم أن يقولوا، يعني النبي أعطاها مهر، لكن لما كان أنس غير عالم بهذا المهر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها نفسها. نقول لهم: طيب هل عندكم دليل على أن النبي ساق لها مهرا غير العتق؟ ما عندهم دليل. ولذلك قول أنس وتعدد ألفاظ الرواية وإطباق الرواة على أن عتقها هو الصداق كاف في الرد ما ذكروه على سبيل الاحتمال، لأنه يتصادم مع النص. قال: ومنها أن معنى قوله اعتقها وتزوجها أنه اعتقها ثم تزوجها ولم يعلم أنه ساق لها صداقة، فقال أصدقها، أو لم يعلم، يعني أنس، أنه أصدقها أنه ساق لها صداقها، فقال أصدقها نفسها، أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم، ولم ينفي نفس الصداق. يعني إن أنس كل الذي نفى العلم بوجود الصداق، ونفي العلم بالوجود لا يعني نفي الوجود. قال: ويجاب بأنه يبعد أن يأتي الصحابي الجليل بمثل هذه العبارة في مقام التبليغ ويكون مريدا لما ذكرتم. يعني أنا ما أدري أصدقها ولا ما أصدقها، فإن هذا لو صح لكان من باب الإلغاز والتعمية. والذين قالوا إن أنس إنما نفى العلم أيدوا هذا التأويل البعيد، قالوا بما أخرجه البيهقي زريبة عن أمها، يعني زريبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقى صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة يعني جارية كانت في السبي، وكان أتي بها سبية من بني قريظة والنضير، لكن رد الجمهور بأن هذا الحديث لم يثبت ولم يصح، فلو ثبت أو صح لكان دليلا، لكن لما كان ضعيفا فهو لا يصلح لرد ظاهر الخبر. ولهذا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتي بها سبية من بني النضير من بني قريظة والنضير. قال الحافظ: وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناد هذا الخبر. قال: ويعارضه، يعني هذا الرأي، ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه الطبراني يعني في معجمه، وأبو الشيخ من حديث صفية رضي الله تعالى عنها نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. فإذا كان أنس لم يعلم فإن صفية إيه؟ تعلم، وهذه صفية تؤيد ما قاله أنس. قال الحافظ يعني ابن حجر: وهذا القول موافق لحديث أنس، وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه. ومن الأجوبة التي أجاب بها من قال إنه لا يصح جعل المهر صداق، لا يصح جعل العتق صداقا، قالوا إنه يحتمل أن يكون اعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر، فلزمها الوفاء بذلك ويكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. وهذا قول متعسف من جهتين: من جهة دعوى الخصوصية، ومن جهة الاشتراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها ووافقت، ولم يكن يعني بمذابة الشرط، بل إنه خيرها بين الزواج وبين أن يردها إلى أهلها، فاختارت الزواج مما يدل على أنه لم يكن شرطا. قال: ومنها أنه يحتمل أن يكون اعتقى بشرط أن ينكحها بغير مهر، فلزمها الوفاء بذلك ويكون خاصا به صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ معقبا: ولا يخفى أن هذا تعسف لا ملجأ إليه. ومنها أي ومن الأجوبة التي ذكرها الحافظ في الفتح ما قاله ابن الصلاح من أن العتق حل محل المهر وليس مهرا، وهذا قريب من الجواب الأول من أن النبي اعتقها والعتق له قيمة وكانت القيمة هي المهر، وهنا يقولون إن العتق حل محل المهر وليس مهرا، لأنهم لا يرون المهر إلا شيئا ماديا، والمهر قد يكون مادة وقد يكون منفعة، وأي منفعة أعظم من العتق؟ وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مهر الرجل الذي لا مال عنده أن يعلم المرأة آيات وسورا من القرآن، فلم يكن المهر إذ ذاك مادة وإنما كان منفعة، فإذا صلح فذلك جائز. ومثل هذا لو أن إنسان طبيب مثلا وجد امرأة مريضة وقال أنا أعالجها وأتزوجها ومهري هو علاجها، فإن ذلك أمر جائز. وهكذا في التعليم، وهكذا في كل ما يصلح أن يكون منفعة، فإن المهر يكون مادة ويكون منفعة. قال ولا ملجأ، ولا يخفى أن هذا تعسف لا ملجأ إليه، ومنها ما قاله ابن الصلاح من أن العتق حل محل المهر وليس بمهر. قال وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له، وهذا يقال قياس مع الفارق أو قياس في محل النص، والقياس في محل النص باطل. قال وجعل هذا أقرب الوجوه، يعني ابن الصلاح، إلى لفظ الحديث. قال وتبعه النووي، يعني تبع ابن الصلاح في هذا الفهم. والحامل لمن خالف الحديث على هذه التآويل ظنوا مخالفته يعني هذا الحديث للقياس، قالوا لأن العقد إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض حكم الحرية والرق، أو يقع بعده، وإذا وقع بعده لا يجد له مكان لأن السيد خرجت عن ملكه، فلذلك لا يقع العقد. قال أو بعده وذلك غير لازم لها. قال وأجيب يعني عن هذه الشبهة بأن العقد يكون بعد العتق، فإذا وقع منها الامتناع لزمتها السعاوة لإبطال ما صح من الأدلة، لزمتها السعاوة بقيمتها، يعني لابد أن تدفع لسيدها القيمة لأنه اشترط عليها أن يعتقها بشرط أن يتزوجها، فلما أخلت بالشرط نعم هي لن تعود رقيقة لأن الرق لا يعود، لكن يجب عليها أن تدفع للسيد قيمتها. هذا معنى قوله لزمتها السعاية، يعني البحث عن ما يؤمن القيمة بقيمتها ولا محذور في ذلك. وبالجملة فالدليل قد ورد بهذا، يعني نص، ومجرد الاستبعاد لا يصلح لإبطال ما صح من الأدلة، والأقيسة مطروحة في مقابلة النص، وهذا هو عين الحق والصواب. أنتم تفترضون احتمالات، والاحتمال لا يقف في مقابلة النص، وما سقتموه من أقيسة فإنها باطلة لأنها في محل نص معصوم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال والأقيسة مطرحة في مقابلة النصوص الصحيحة، فليس بيد المانع يعني عن مثل هذا العقد برهان أي دليل معتمد. قال ويؤيد الجواز، يعني أن يعتق الرجل الأمة ويجعل عتقها صداقها، ما أخرجه الطحاوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتق جويرية بنت الحارث المصطلقية صداقها. والحديث أخرجه الطحاوي، وأخرج مثله أبو داود. قال وأخرج نحوه أبو داود من طريق عائشة رضي الله عنها. وقد نسب القول بالجواز، وقد نسب القول بالجواز يعني جواز أن يتزوج الرجل المرأة، يعني أن يعتق الرجل الأمة ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها. نسب هذا القول بالجواز ابن القيم في كتابه المسمى بالهدي، وقد مر بنا أن هذا الكتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد. يقول ابن القيم إن هذا الكلام منسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإلى أنس بن مالك، وقد عرفنا قول أنس في الحديث الذي رواه والحسن البصري من أئمة التابعين، وأبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف أحد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين بالمدينة، قال وهو الصحيح الموافق للسنة. فقد ورد في ذلك قصة جويرية وقصة صفية وأقوال الصحابة كما نقل عن ابن عمر وعن أنس. والقياس أي موافق للقياس أيضا، لأن المهر كما يكون مالا يكون منفعة، والعتق منفعة تعود على المرأة. قال وأطال البحث في المقام ما لا مزيد عليه فليراجع. ثم قال رحمه الله باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب، يعني ما ورد من الأخبار في أنه يجوز للرجل إذا تزوج امرأة واختلى بها، لأنه بالخلوة يثبت المهر ويثبت الدخول، إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم وجد بها عيب له أن يفسخ النكاح بالعيب. لكن يشير العلماء إلى مسألة، وهي أن المهر تأخذه المرأة وليس له أن يطالبها بالمهر بعد الدخول والاختلاء، وإنما يعود على من غره إذا كان هناك من غره بأن حبب إليه زواج المرأة ولم يعلمه بعيبها. وبعض أهل العلم قال ليس له أن يرجع على من غره، لكن المرأة هل ترد له المهر أو لا محل خلاف بينهم. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين، حديث مرفوع وحديث موقوف. أما المرفوع فقال عن جميل بن زيد قال قال حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك أو ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. الحديث رواه أحمد. قال ورواه سعيد يعني ابن منصور في سننه وقال عن زيد بن كعب بن عجرة ولم يشك. وأما الرواية الموقوفة فقال عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غره. قال: الحديث رواه مالك في الموطأ والدارقطني، وفي لفظ قضى عمر رضي الله عنه في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق بما لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها لأنه غر بها. قال: الحديث رواه الدارقطني. أما الحديث الأول قال عن زيد عن جميل بن زيد قال: حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة، يعني من الصحابة، واختلف في اسمه، قيل كعب بن زيد وقيل زيد بن كعب، وكما رأينا في روايتي وفي سنن سعيد بن منصور قال هو زيد بن كعب بن عجرة، فنص عليه. وهنا هذا الشك الذي ورد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.